برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت إلى البرنامج، باعثها المستمع أبو عمر. أبو عمر له سؤال واحد في هذه الحلقة، يقول: ما موقف الشخص من اختلاف العلماء، وما موقفه من اختلاف اجتهاداتهم في الفتوى، إذ يحتج كل منهم بدليل صحيح، هل يختار هو الأيسر أو الأحوط؟ وإن لم يختر الأحوط فهل عليه إثم في اختيار الأيسر؟ أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي العظيم. المدعوذ برحمة العالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا يوم تركنا على محجة بيضاء، هذه المحجة ليلها كنهارها، أي أن ضياء الشريعة عقيدة وأحكاما ضياء كاشف، وإنما تختلف بصائر الناس في مدى الاهتداء إليها. ثم إن الاجتهاد في إصدار الفتوى والأحكام على من يكون أهلا لذلك أن يتقي الله جل وعلا، وأن يتأمل ما يعرض له من نازلة في فتوى أو نازلة في قضية، إن وجد دليلا صريحا صحيحا فلا شيء يقاوم الدليل الصحيح الصريح، وإن أشكل عليه الأمر فليرجع إلى كلام العلماء وليأخذ بأرجح ما يظهر له من حيث الدليل. وأما أن يكون المستفتي يستفتي هذا وذا ويقول المستفتي إن مع كل واحد يأتي كل واحد منهم بدليل صحيح، فإنه لا يمكن أن يكون الدليل الصحيح مضادا للدليل الصحيح الآخر، فإن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب بعضهما بعضا، لا يضرب كلام الله كلام الله، ولا يضرب كلام رسول الله كلام رسول الله، ولا يضرب كلام رسول الله كلام الله جل وعلا. وأما أنت أيها السائل إذا سألت هذا وذاك وأفتياك بفتوين، ليس من حقك أن تأخذ أيسرهما، بل من حقك إذا كنت تتحسن الاختيار أن تختار أقربهما إلى الدليل فيما ترى، إن كنت أهلا للتمييز بين القرب وغيره. ثم إني لا أرجع أنصح المستفتي إذا استفتى أن يذهب لمفت آخر وآخر يلتمس أي فتوى تكون أرغب إليه وأقرب إلى هواه ومزاجه ليأخذ بها، بل على الإنسان أن يحرص على معرفة ما هو أقرب إلى رضا الله جل وعلا ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كل خلاف يجب أن يرد إلى كلام الله وكلام رسوله، وما اختلفتم فيه شيء من شيء فحكمه إلى الله ورسوله، الحكم إلى الله لا كتابه الكريم الآن، وحكمه إلى رسوله إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في الكتاب والسنة ما يشفي غليل كل متطالب للحق، فإذا وجد خلل فسببه عدم صدق الإرادة أو عدم أصالة البحث والترجيح، فنصيحتي لكل مستفتي أن يحرص على أن يستفتي من يراه صحف العلم وأكثر ورعا، فإن الإنسان إذا كان ورعا يخشى الله جل وعلا لا يقدم على الفتوى إلا بعد أن يترجح له أن الحق كذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا أبو فيصل من الجبيل، توفي أبي ولم أره يصلي خلال فترة رفقتي له منذ أكثر من 10 سنوات حتى توفي وعمري 22 عاما وأنا أعمل في المملكة. يقول لا أدري إن كان صلى قبل إدراكي له أثناء سفري أو لا، وقد عملت له أكثر من 3 عمرات وأنوي الحج له بإذن الله. أدعو له ليلا ونهارا أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه، لأنه والدي وأفضاله علي كثيرة، ومهما حصل من شيء فيظل رابط الأبوة بيننا، إلا أنني أخاف أن أكون قد ارتكبت أمرا محرما في عملي العمرة والحج والدعاء له، لأنني سمعت أن من لا يصلي كافر. لكن عزائي في هذا فترة الانقطاع اليسيرة عسى الله أن يكون قد ختم له بخير. أرجو التكرم بعرض سؤالي على أحد أصحاب الفضيلة لإفتائي في ذلك.
لا شك أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن تركها لم ينظر له في عمل، فإن الصلاة عماد الدين، إذا انهدمت انهدم الدين. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فتارك الصلاة لا دين له. فإن كنت تظن أنه تاب بعدك فلا عليك إذا سألت الله له، وإن كان الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالإنسان إذا فارق إنسانا تاركا للصلاة عمدا بدون أي مانع فالأصل استمراره، إلا إذا علم أنه تغير عن ذلك الوضع. الله جل وعلا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكنك أنت فارقت هذه المدة التي ليست بالطويلة وهو في وسط الإسلام فيما يبدو، وقد يكون عامل السن عطفه إلى الخير وترجو ذلك، لا يضرك أن تدعو له لأنك لا تتيقن أنه مات على الكفر. أمر الصلاة أمر عظيم، أول ما يحاسب الناس عليه من أعمالهم يحاسبون على الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح. فإن وجد لهم عمل صالح صلاة صالحة نظر في بقية أعمالهم، وإن لم يوجد لهم صلاة مقبولة لم يلتفت إلى أعمالهم مهما كانت. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول بأنه يوجد لديه امرأة حامل في شهره 7 ونصف الشهر، وبعد إجراء الأشعة فوق الصوتية تبين عند الطبيب المعالج أن الجنين لا يوجد له جمجمة رأس، وقال الدكتور إنه ميت لا محالة سواء بقي في بطن أمه أو نزل حتى بعد تمام المدة، ولكن يترتب على بقائه في بطن أمه تسمم الأم الحامل ومشاكل صحية أخرى، وذلك لأن الجنين لا يوجد له غطاء للرأس ولا عظام للجمجمة. نرجو إفادتنا بصحة إنزاله من عدمه في أقرب وقت.
إنني أشك في صحة هذا التقرير الطبي. ثم هذا التسمم، كم من امرأة مات الجنين في بطنها وباقي مدة ونزل أو أنزل ولم يتسمم، وهذه قضايا يعرفها الأطباء وعنها كثيرة. وكم من تقرير طبي قيل إن الجنين على وضع كذا وكذا ثم تبين بعد الوضع أنه ليس على ذلك الوضع، لكن إذا فحصت هيئة طبية مؤهلة بإجراءات متكاملة وتبين لها بأمر النكاد يكون يقينا أن الجنين بهذه الصفة وأنه لا يمكن أن يعيش بحال من الأحوال وأنه لو بقي لكان خطرا على أمه في ذلك الحال بعد التوقف تسأل هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. هذه المرسلة تاء غين من الرياض تقول تسأل عن سجود السهو الزيادة عندما يكون بعد السلام، هل تسجد مباشرة أم بعد الأذكار للصلاة؟
بل حالما يتذكر المصلي أنه سلم عن زيادة في الصلاة أنه يتوجه إلى القبلة ويسجد ويدعو دعاء السجود ثم يرفع ويجلس بين السجدتين ويدعو دعاء الجلوس ثم يسجد ويدعو دعاء السجود ثم بعد ذلك يرفع رأسه ويسلم عن يمينه وعن شماله. وقفت بدعاء السجود من ضمن دعاء السجود سبحان ربي الأعلى يكررها.
أحسن الله إليكم. هذا عبد الله سعيد مقيم في المملكة يقول هل يجوز النذر من الوالد إلى أولاده وأبناء أولاده وزوجته حيث وجدنا ورقة مكتوبا فيها نذر لهم؟
لا أدري ما معنى نذر. إن كان هذا وقف لهم ينفق عليهم منه هذا شيء، وإن كان نذر أن يعطيهم كذا وكذا فالنذر ينفذ ما نذر عليهم إذا كان صلاحا لهم ونافعا لهم في حياته، بشرط أن لا يترتب عليه محاباة بعضهم على بعض، لأنه إذا صار محاباة بعضهم عن بعض صار نذر معصية ونذر المعصية لا يحل.
أحسن الله إليكم. استمر أيضا في سؤال مشابه يقول الورثة وجدوا أوراق مكتوبة من والدهم حيث قسم بعض المال لهم حتى لا تحصل لهم مشاكل مع بعض الورثة، فتراضوا بما وجدوه كل واحد حسب ما تحمله الورقة واتفقوا عليه، وما ذكر من المال سواء كان نقدا أو غيره تم تعديل بعضه وتراضوا على هذا التعديل، كيف تكون الوصية والنذر الذي وجدوه مكتوبا بحضور الشهود، هل يعتبر باطل أم لا؟
يدخل في هذا النظر ما ذكرته، إن كان فيه إجحاف حيث فلا يجوز، وأما ما تراضى عليه الورثة كلهم مما قسمه أبوهم في حياته واعتبروه فهذا التراضي يجعل ما عمله إذا كان مخالفا معفوا عنه، لأنه إنما يتعلق بهم كما عفوا عنه برئت ذمته بعفوهم لا بسوء تدبيره.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة أبو فادي من سوريا، كنا عرضنا لأخينا مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت. يقول في هذه الحلقة رجل يقوم بتربية ابن شقيق زوجته منذ ولادته حيث توفيت والدته أثناء الولادة، ورغم أن والده موجود في حالة مالية ميسورة لكنه لا يريد أن يربيه أو أن ينفق عليه. بلغ الطفل عامه الخامس وأوشك على دخول المدرسة، وهذا الرجل لديه ثلاثة أطفال وحالته المادية لا بأس بها وزوجته متعلقة بهذا الطفل، فأشار علينا بعضهم أن نقوم بإرضاعه ولو كان قد تجاوز الخمس سنوات من أجل أن يحصل له المحرمية لهذه المرأة التي تعلقت به تعلقا شديدا، وهو يعتقد اعتقادا كبيرا أي هذا الطفل أنها والدته أو في مقام والدته، فهل لنا ذلك؟
ثلاثة الأوان كان لكم أن تفعلوا ذلك يوم كان في السنتين الأوليين مدة الرضاع، مضت هذه السنون خمس سنوات وتفكرون الآن بإرضاء، بل هو إذا بلغ فهو أجنبي منها.
أحسن الله إليكم. لي أخ يعيش في دولة أوروبية نظامها يمنع تعدد الزوجات، وهذا النظام يعاقب الرجل إذا عرف عنه أنه قد تزوج امرأة ثانية، فقام بالاتفاق مع امرأة مسلمة على عقد صوري فيما بينهما أن يتزوجها زوجة ثانية، فإذا ذهب هو وإياها إلى أي مكان فإنه يبرز أوراق لا يبرز الأوراق التي تدل على الزواج، وإنما يقول بأنها صديقة، وهو يخشى من الوقوع في بعض المشاكل بسبب مخالفات الأنظمة هناك، هل بإمكانه المحافظة على زواجه منها مع هذه المفسدة في التستر قانونيا؟ أرجو الإفادة.
لا شك أن هذا القانون قانون معاكس ومضاد بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل أيضا ملزم بالخضوع ظاهريا لذلك القانون، فإذا لم يخشى انكشاف أمره فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله، لأن تقعيد تحريم ما أحل الله جل وعلا أو تقعيد إحلال ما حرم الله هذا مضاد لله جل وعلا، فنعوذ بالله من الضلال. يعني إذا كانت خليلة صديقة فهي أمر مباح، وإذا كانت زوجة كان أمرا محرما، هذا من انتشاف الفطر وعظائم الإجرام والمضادة لحكم الله في أرض الله، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الدعاء بأدعية الدنيا في الصلاة سواء كانت صلاة مفروضة أو نافلة؟ وإذا كان لا يجوز فما صيغة الأدعية التي ندعو بها في الصلاة؟
لا حرج على الإنسان أن يسأل ربه خير الدنيا والآخرة في أي موقع يكون، هو في الصلاة يلاحظ يراعي الأذكار الخاصة بالصلاة ويدعو معها بما شاء. لا شك أن الدعاء المتعلق بأمر الآخرة أو ما يؤدي إلى الآخرة أمر مهم ومطلوب، لكن لا يحظر عليه أن لا يدعو إلا بأمر يتعلق بالآخرة. يجوز له أن يدعو بأمر يتعلق بالآخرة، هذا هو الأرجح وهو الأليق بأشرف العبادات، أن يطلب في أشرف العبادات أشرف المقاصد. لكن لو أضاف إلى ذلك شيئا، لو سأل ربه أن يرزقه زوجة أو أن يصلح أو ذرية أو يرزقه ما يستغني به عن عباد الله أو غير ذلك من المباحات فلا حرج عليه. وكلما كان الأمر يتعلق بالنجاة من النار والفوز بالجنة فهذا هو الخير العظيم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع جيم ها يقول: رجل صلى بي صلاة الفجر وهو جنب وأنا لا أعلم عنه، وبعد فترة أخبرني بذلك فقلت له صلاتي صحيحة أما أنت فأعد الصلاة، فلم يقبل مني هذا القول.
صلاتك كانت صحيحة كما ذكرت، وصلاته إذا كان صلى وهو جنب فهي باطلة، بل ما هي باطلة، لا تصح أصلا، لأن الشيء الباطل الذي قد يكون صحيحا فبطل، أما هذه فهي لا تصح أصلا، لا تعتبر، لأن لا صلاة إلا بطهارة. والجنب ليس على طهارة حتى يرفع الجنابة بطهارة.
يعيد الشيخ؟
ما صح له صلاة عليه أن يعيد، أما أن يصلي لا فلا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا أحس أن هواء خفيفا يخرج مني بغير إرادتي، هل أعتبر هذا ناقضا للوضوء؟ وأحيانا يأتيني أثناء الوضوء وأحيانا في الصلاة، فهل أخرج من الصلاة؟
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعرض للإنسان من إحساس بانتقاض بطلان طهارة انتقاض وضوءه، فأخبر عليه أفضل الصلاة يتقين أن الشيطان يأتي فينفخ في مقعدة ابن آدم ليوهمه أنه أحدث، فيقول فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يسمع صوتا حدث الضربة أو يجد ريحا الريحة الممكنة للحدث. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يحصل من الشيطان خبر من لا ينطق عن الهوى، وعدم الالتفات له حتى يجد ما يتيقن به أنه أحدث هذا أيضا مما ينبغي اعتباره من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يستمر في سؤاله بالحديث عما عرض له فيما مضى، يقول: أحيانا عندما يأتيني في الصلاة أكمل بقية الصلاة بالشكل فقط، أي لا أقرأ ولا أذكر الأذكار وإنما أقف هكذا أمام الناس حرجا وخوفا من أن يعلم الناس بحالتي، فإذا انقضت الصلاة عدت إلى منزلي فأعدت الطهارة والصلاة، هل علي شيء فيما مضى؟
لجهلك لا شيء عليك، وإن كان هذا العمل منك خطأ فخذ بما ذكرته لك أولا.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من حميس مشيط ضعيفها سين عين ألف. أرجو التكرم بإخباري عن الشيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أسمع به كثيرا. لماذا سمي المذهب الحنبلي باسمه؟ وما موقفنا من بعض الناس الذين يتحدثون في مذهبه بأنه متشدد وأنه غالي؟
أولا يبدو أنك تقرأ وتكتب، فنصيحتي إذا كان تقرأ ترجمة الإمام أحمد بن حنبل من كتب التراجم، اقرأ ترجمته في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، اقرأ ترجمته في تاريخ الحافظ بن كثير، اقرأ ترجمته في تاريخ الإسلام أيضا للذهبي، اقرأ ترجمته في كتب التراجم الحنابلة، اقرأ ترجمته في طبقات الحفاظ، اقرأ ترجمته في كتاب تهذيب الكمال للحافظ النجدي أو تهذيب التهذيب لابن حجر، أو كتاب مروج الذهب في تاريخنا الذهب، ليس مروج الذهب وإنما ذل اسمه عندي عنه الآن، لكنه في تاريخنا في أخبارنا الذهب. هذه الكتب كلها تكلمت عن ابن حنبل، مع ذلك في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وغيره يحدثونك عنه، وهو بحق إمام أهل السنة والجماعة، هو الذي تصدى ووقف في وجه دعاة الاعتزال المكذبين بأن الله يرى يوم القيامة، الذين المكذبين بأن الله يتكلم، المدعين بأن الكلام مخلوق، كلام الله إنه القرآن مخلوق خلقا وليس بكلام الله، فتصدى لهم ووقف حتى انجلت المحنة وسمي بهذا الموقف العظيم إمام أهل السنة والجماعة. وأما أن مذهب الحنابلة متشدد أو غالي من الغلو في الدين فهذه أيضا ادعاءات لا وزن لها. هذا الإمام أحمد بن حنبل لا يختلف عن مذهب الشافعي، والشافعي شيخ الإمام أحمد، والإمام الشافعي شيخه الإمام مالك بن أنس، والإمام أحمد يقول عن الشافعي إنه ما حمل محبرة من أهل الحديث أحد إلا وللشافعي من مثل عليه. والذي يقرأ كلام الإمام أحمد فيما يتعلق بأمر السلطان والفرج عليه يعرف أنه إمام من أفذاذ الأئمة، فإنه كان ينهى على الفروج على السلطان، ويرى أن العلماء الذين بحثوا في هذا الأمر أنهم أخطأوا خطأ فاحشا، واغتاب عليهم غيظا كبيرا لما جاءوا يحدثونه أن الخليفة الذي تلا المعتصم وهل يجوز الخروج عليه، فشن عليهم، وقف موقفا معروفا. وهكذا الأئمة الكبار الذين حملوا الدين حقا فقها ونصوصا، وكونه رحمة الله عليه بني مذهبه على الأدلة، أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم معنا في القرآن من آيات الأحكام، فلا يعني هذا أنه متشدد أو أنه غالي، لكنه شديد على أهل البدعة، خاصة بدعة القول بخلق القرآن، وبدعة القول بانتفاء رؤية الناس لربهم يوم القيامة ومخالفة الله لهم، فكان شديدا على الجهمية في رده عليهم، وله من الردود ما ينتج الصدور صدور أهل الإيمان، يتشدد في الجرأة على المعاصي ولكنه هو نشأ في مذهبه واستقر في منطقة كثيرة البدع والزعامات، فكان أتباع مذهبه يتصدون لتلك الضلالات، فصارت لمقارعتهم أهل الباطل ومشادتهم إياهم صارت لهم السمعة أنهم متشددون، ولكنهم ليسوا متشددين وإنما يطبقون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة. عنواننا المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059 الرياض 11,545 أو على الفاكس 442-55-43 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت إلى البرنامج، باعثها المستمع أبو عمر. أبو عمر له سؤال واحد في هذه الحلقة، يقول: ما موقف الشخص من اختلاف العلماء، وما موقفه من اختلاف اجتهاداتهم في الفتوى، إذ يحتج كل منهم بدليل صحيح، هل يختار هو الأيسر أو الأحوط؟ وإن لم يختر الأحوط فهل عليه إثم في اختيار الأيسر؟ أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي العظيم المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا يوم تركنا على محجة بيضاء، هذه المحجة ليلها كنهارها، أي أن ضياء الشريعة عقيدة وأحكاما ضياء كاشف، وإنما تختلف بصائر الناس في مدى الاهتداء إليها. ثم إن الاجتهاد في إصدار الفتوى والأحكام على من يكون أهلا لذلك أن يتقي الله جل وعلا وأن يتأمل ما يعرض له من نازلة في فتوى أو نازلة في قضية، إن وجد دليلا صريحا صحيحا فلا شيء يقاوم الدليل الصحيح الصريح، وينشر عليه الأمر فليرجع إلى كلام العلماء وليأخذ بأرجح ما يظهر له من حيث الدليل. وأما أن يكون المستفتي يستفتي هذا وذا ويقول المستفتي إن مع كل واحد يأتي كل واحد منهم بدليل صحيح، فإنه لا يمكن أن يكون الدليل الصحيح مضادا للدليل الصحيح الآخر، فإن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب بعضهما بعضا، لا يضرب كلام الله كلام الله، ولا يضرب كلام رسول الله كلام رسول الله، ولا يضرب كلام رسول الله كلام الله جل وعلا. وأما أنت أيها السائل إذا سألت هذا وذاك وأفتياك بفتوين ليس من حقك أن تأخذ أيسرهما، بل من حقك إذا كنت تحسن الاختيار أن تختار أقربهما إلى الدليل فيما ترى، إن كنت أهلا للتمييز بين القرب وغيره. ثم إني لا أرجع أنصح المستفتي إذا استفتى أن يذهب لمفتن آخر وآخر يلتمس أي فتوى تكون أرغب إليه وأقرب إلى هواه ومزاجه ليأخذ بها، بل على الإنسان أن يحرص على معرفة ما هو أقرب إلى رضا الله جل وعلا ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كل خلاف يجب أن يرد إلى كلام الله وكلام رسوله، وما اختلفتم فيه شيء من شيء فحكمه إلى الله ورسوله. الحكم إلى الله إلى كتابه الكريم الآن، والحكم إلى رسوله إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في الكتاب والسنة ما يشفي غليل كل متطالب للحق، فإذا وجد خلل فسببه عدم صدق الإرادة أو عدم أصالة البحث والترجيح. فنصيحتي لكل مستفتي أن يحرص على أن يستفتي من يراه صحف العلم وأكثر ورعا، فإن الإنسان إذا كان ورعا يخشى الله جل وعلا لا يقدم على الفتوى إلا بعد أن يترجح له أن الحق كذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا أبو فيصل من الجبيل. توفي أبي ولم أره يصلي خلال فترة رفقتي له منذ أكثر من 10 سنوات حتى توفي وعمري 22 عاما وأنا أعمل في المملكة. يقول لا أدري إن كان صلى قبل إدراكي له أثناء سفري أو لا، وقد عملت له أكثر من 3 عمرات وأنوي الحج له بإذن الله. أدعو له ليلا ونهارا أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه، لأنه والدي وأفضاله علي كثيرة، ومهما حصل من شيء فيظل رابط الأبوة بيننا، إلا أنني أخاف أن أكون قد ارتكبت أمرا محرما في عملي العمرة والحج والدعاء له، لأنني سمعت أن من لا يصلي كافر. لكن عزائي في هذا فترة الانقطاع اليسيرة عسى الله أن يكون قد ختم له بخير. أرجو التكرم بعرض سؤالي على أحد أصحاب الفضيلة لإفتائي في ذلك.
لا شك أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن تركها لم ينظر له في عمل، فإن الصلاة عماد الدين، إذا انهدمت انهدم الدين. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فتارك الصلاة لا دين له. فإن كنت تظن أنه تاب بعدك فلا عليك إذا سألت الله له، وإن كان الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالإنسان إذا فارق إنسانا تارك للصلاة عمدا بدون أي مانع فالأصل استمراره، إلا إذا علم أنه تغير عن ذلك الوضع. الله جل وعلا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكنك أنت فارقت هذه المدة التي ليست بالطويلة، وهو في وسط الإسلام فيما يبدو، وقد يكون عامل السن عطفه إلى الخير وترجو ذلك، لا يضرك أن تدعو له، لأنك لا تتيقن أنه مات على الكفر. أمر الصلاة أمر عظيم، أول ما يحاسب الناس عليه من أعمالهم يحاسبون على الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح. فإن وجد لهم عمل صالح صلاة صالحة نظر في بقية أعمالهم، وإن لم يوجد لهم صلاة مقبولة لم يلتفت إلى أعمالهم مهما كانت. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول بأنه يوجد لديه امرأة حامل في شهره السابع ونصف الشهر، وبعد إجراء الأشعة فوق الصوتية تبين عند الطبيب المعالج أن الجنين لا يوجد له جمجمة رأس، وقال الدكتور إنه ميت لا محالة، سواء بقي في بطن أمه أو نزل حتى بعد تمام المدة، ولكن يترتب على بقائه في بطن أمه تسمم الأم الحامل ومشاكل صحية أخرى، وذلك لأن الجنين لا يوجد له غطاء للرأس ولا عظام للجمجمة. نرجو إفادتنا بصحة إنزاله من عدمه في أقرب وقت.
إنني أشك في صحة هذا التقرير الطبي. ثم هذا التسمم، كم من امرأة مات الجنين في بطنها وبقي مدة ونزل أو أنزل ولم يتسمم، وهذه قضايا يعرفها الأطباء وعنها كثيرة. وكم من تقرير طبي قيل إن الجنين على وضع كذا وكذا ثم تبين بعد الوضع أنه ليس على ذلك الوضع، لكن إذا فحصت هيئة طبية مؤهلة بإجراءات متكاملة وتبين لها بأمر يكاد يكون يقينا أن الجنين بهذه الصفة وأنه لا يمكن أن يعيش بحالة من الأحوال وأنه لو بقي لكان خطرا على أمها أمه، في ذلك الحال بعد التوقف تسأل هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. هذه المرسلة تاء غين من الرياض تقول تسأل عن السجود السهو الزيادة عندما يكون بعد السلام، هل تسجد مباشرة أم بعد الأذكار للصلاة؟
بل حالما يتذكر المصلي أنه سلم عن زيادة في الصلاة أنه يتوجه إلى القبلة ويسجد ويدعو دعاء السجود ثم يرفع ويجلس بين السجدتين ويدعو دعاء الجلوس ثم يسجد ويدعو دعاء السجود ثم بعد ذلك يرفع رأسه ويسلم عن يمينه وعن شماله، وقفت بدعاء السجود من ضمن دعاء السجود سبحان ربي الأعلى يكررها.
أحسن الله إليكم. هذا عبد الله سعيد مقيم في المملكة يقول هل يجوز النذر من الوالد إلى أولاده وأبناء أولاده وزوجته حيث وجدنا ورقة مكتوبا فيها نذر لهم؟
لا أدري ما معنى نذر، إن كان هذا وقف لهم ينفق عليهم من هذا شيء، وإن كان نذر أن يعطيهم كذا وكذا فالنذر ينفذ ما نذر عليهم إذا كان صلاحا لهم ونافعا لهم في حياته، بشرط أن لا يترتب عليه محاباة بعضهم على بعض، لأنه إذا صار محاباة بعضهم عن بعض صار نذر معصية ونذر المعصية لا يحل.
أحسن الله إليكم. استمر أيضا في سؤال مشابه يقول الورثة وجدوا أوراق مكتوبة من والدهم حيث قسم بعض المال لهم حتى لا تحصل لهم مشاكل مع بعض الورثة، فتراضوا بما وجدوه كل واحد حسب ما تحمله الورقة واتفقوا عليه، وما ذكر من المال سواء كان نقدا أو غيره تم تعديل بعضه وتراضوا على هذا التعديل، كيف تكون الوصية والنذر الذي وجدوه مكتوبا بحضور الشهود، هل يعتبر باطل أم لا؟
يدخل في هذا النظر ما ذكرته، إن كان فيه إجحاف حيث فلا يجوز، وأما ما تراضى عليه الورثة كلهم مما قسمه أبوهم في حياته واعتبروه فهذا التراضي يجعل عمله إذا كان مخالفا معفوا عنه، لأنه إنما يتعلق بهم كما عفوا عنه برئت ذمته بعفوهم لا بسوء تدبيره.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة أبو فادي من سوريا، كنا عرضنا لأخينا مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت. يقول في هذه الحلقة رجل يقوم بتربية ابن شقيق زوجته منذ ولادته حيث توفيت والدته أثناء الولادة، ورغم أن والده موجود في حالة مالية ميسورة لكنه لا يريد أن يربيه أو أن ينفق عليه. بلغ الطفل عامه الخامس وأوشك على دخول المدرسة، وهذا الرجل لديه ثلاثة أطفال وحالته المادية لا بأس بها، وزوجته متعلقة بهذا الطفل، فأشار علينا بعضهم أن نقوم بإرضاعه ولو كان قد تجاوز الخمس سنوات من أجل أن يحصل له المحرمية لهذه المرأة التي تعلقت به تعلقا شديدا، وهو يعتقد اعتقادا كبيرا أي هذا الطفل أنها والدته أو في مقام والدته، فهل لنا ذلك؟
ثلاث الأوان كان لكم أن تفعلوا ذلك يوم كان في السنتين الأوليين مدة الرضاع. مضت هذه السنون خمس سنوات وتفكرون الآن بإرضاء، بل هو إذا بلغ فهو أجنبي منها.
أحسن الله إليكم. لي أخ يعيش في دولة أوروبية نظامها يمنع تعدد الزوجات، وهذا النظام يعاقب الرجل إذا عرف عنه أنه قد تزوج امرأة ثانية، فقام بالاتفاق مع امرأة مسلمة على عقد صوري فيما بينهما أن يتزوجها زوجة ثانية، فإذا ذهب هو وإياها إلى أي مكان فإنه يبرز أوراق، لا يبرز الأوراق التي تدل على الزواج، وإنما يقول بأنها صديقة، وهو يخشى من الوقوع في بعض المشاكل بسبب مخالفات الأنظمة هناك. هل بإمكانه المحافظة على زواجه منها مع هذه المفسدة في التستر قانونيا؟ أرجو الإفادة.
لا شك أن هذا القانون قانون معاكس ومضاد بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل أيضا ملزم بالخضوع ظاهريا لذلك القانون، فإذا لم يخشى انكشاف أمره فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله، لأن تقعيد تحريم ما أحل الله جل وعلا أو تقعيد إحلال ما أحل حرم الله هذا مضاد لله جل وعلا، فنعوذ بالله من الضلال. يعني إذا كانت خليلة صديقة فهي أمر مباح، وإذا كانت زوجة كان أمرا محرما، هذا من انتكاس الفطر وعظائم الإجرام والمضادة في لحكم الله في أرض الله والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الدعاء بأدعية الدنيا في الصلاة سواء كانت صلاة مفروضة أو نافلة؟ وإذا كان لا يجوز فما صيغة الأدعية التي ندعو بها في الصلاة؟
لا حرج على الإنسان أن يسأل ربه خير الدنيا والآخرة في أي موقع يكون، هو في الصلاة يلاح يراعي الأذكار الخاصة بالصلاة ويدعو معها بما شاء. لا شك أن الدعاء المتعلق بأمر الآخرة أو ما يؤدي إلى الآخرة أمر مهم ومطلوب، لكن لا يحظر عليه أن لا يدعو إلا بأمر يتعلق بالآخرة. يجوز له أن يدعو بأمر يتعلق بالآخرة، هذا هو الأرجح وهو الأليق بأشرف العبادات، أن يطلب في أشرف العبادات أشرف المقاصد، لكن لو أضاف إلى ذلك شيئا كان سأل ربه أن يرزقه زوجة أو أن يصلح أو ذرية أو يرزقه ما يستغني به عن عباد الله أو غير ذلك من المباحات فلا حرج عليه، وكلما كان الأمر يتعلق بالنجاة من النار والفوز بالجنة فهذا هو الخير العظيم والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع جيم ها يقول رجل صلى بي صلاة الفجر وهو جنب وأنا لا أعلم عنه، وبعد فترة أخبرني بذلك فقلت له صلاتي صحيحة أما أنت فأعد الصلاة، فلم يقبل مني هذا القول.
صلاتك كانت صحيحة كما ذكرت، وصلاته إذا كان صلى وهو جنب فهي باطلة، بل ما هي باطلة، لا تصح أصلا، لأن الشيء الباطل الذي قد يكون صحيحا فبطل، أما هذه فهي لا تصح أصلا لا تعتبر، لأن لا صلاة إلا بطهارة، والجنب ليس على طهارة حتى يرفع الجنابة بطهارة. لا
يعيد الشيخ،
ما صح له صلاة عليه أن يعيد، أما أن صلنا فلا خرج عليه.
أحسن الله إليكم. يقول أحيانا أحس أن هواء خفيفا يخرج مني بغير إرادتي، هل أعتبر هذا ناقضا للوضوء؟ وأحيانا يأتيني أثناء الوضوء وأحيانا في الصلاة، فهل أخرج من الصلاة؟
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعرض للإنسان من إحساس بانتقاض بطلان طهارة، انتقاض وضوءه، فأخبر عليه أفضل الصلاة والتفصيل أن الشيطان يأتي فينفخ في مقعدة ابن آدم ليوهمه أنه أحدث، فيقول فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يسمع صوتا حدث الضربة أو يجد ريحا، الريحة المنكرة للحدث. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يحصل من الشيطان خبر من لا ينطق عن الهوى، وعدم الالتفات له حتى يجد ما يتيقن به أنه أحدث، هذا أيضا مما ينبغي اعتباره من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به، والله المستعان.
صلى الله عليه وسلم يستمر في سؤاله بالحديث عما عرض له فيما مضى، يقول أحيانا عندما يأتيني في الصلاة أكمل بقية الصلاة بالشكل فقط، أي لا أقرأ ولا أذكر الأذكار، وإنما أقف هكذا أمام الناس حرجا وخوفا من أن يعلم الناس بحالتي، فإذا انقضت الصلاة عدت إلى منزلي فأعدت الطهارة والصلاة، هل علي شيء فيما مضى؟
لجهلك لا شيء عليك، وإن كان هذا العمل منك خطأ فخذ لما ذكرته لك أولا.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة من خميس مشيط ضعيفها سين عين ألف، أرجو التكرم بإخباري عن الشيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أسمع به كثيرا، لماذا سمي المذهب الحنبلي باسمه؟ وما موقفنا من بعض الناس الذين يتحدثون في مذهبه بأنه متشدد وأنه غالي؟
أولا يبدو أنك تقرأ وتكتب، فنصيحتي إذا كان تقرأ ترجمة الإمام أحمد بن حنبل من كتب التراجم، اقرأ ترجمته في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، اقرأ ترجمته في تاريخ الحافظ بن كثير، اقرأ ترجمته في تاريخ الإسلام أيضا للذهبي، اقرأ ترجمته في كتب التراجم الحنابلة، اقرأ ترجمته في طبقات الحفاظ، اقرأ ترجمته في كتاب تهذيب الكمال للحافظ النجدي أو تهذيب التهذيب لابن حجر أو كتاب مروج الذهب في تاريخنا الذهب، ليس مروج الذهب وإنما ذل اسمه عندي عنه الآن، لكنه في تاريخ في أخبار من ذهب. هذه الكتب كلها تكلمت عن ابن حنبل، مع ذلك في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وغيره يحدثونك عنه، وهو بحق إمام أهل السنة والجماعة، هو الذي تصدى ووقف في وجه دعاة الاعتزال المكذبين بأن الله يرى يوم القيامة، الذين المكذبين بأن الله يتكلم، المدعين بأن الكلام مخلوق، كلام الله إنه القرآن مخلوق خلقا وليس بكلام الله، فتصدى لهم ووقف حتى انجلت المحنة وسمي بهذا الموقف العظيم إمام أهل السنة والجماعة. وأما أن مذهب الحنابلة متشدد أو غالي من الغلو في الدين فهذه أيضا ادعاءات لا وزن لها، هذا الإمام أحمد بن حنبل لا يختلف عن مذهب الشافعي، والشافعي شيخ الإمام أحمد، والإمام الشافعي شيخه الإمام مالك بن أنس، والإمام أحمد يقول عن الشافعي إنه ما حمل محبرة من أهل الحديث أحد إلا وللشافعي من مثل عليه. والذي يقرأ كلام الإمام أحمد فيما يتعلق بأمر السلطان والفرج عليه يعرف أنه إمام من أفذاذ الأئمة، لأنه كان يمنع الخروج على السلطان، ويرى أن العلماء الذين بحثوا في هذا الأمر أنهم أخطأوا خطأ فاحشا، واغتاب عليهم غيظا كبيرا لما جاءوا يثبتونه أن الخليفة الذي تلا المعتصم وهل يجوز الخروج عليه، فشن عليهم، وقف موقفا معروفا. وهكذا الأئمة الكبار الذين حملوا الدين حقا فقها ونصوصا، وكونه رحمة الله عليه بني مذهبه على الأدلة، أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم معنا في القرآن من آيات الأحكام، فلا يعني هذا أنه متشدد أو أنه غالي، لكنه شديد على أهل البدعة، خاصة بدعة القول بخلق القرآن، وبدعة القول بانتفاء رؤية الله الناس لربهم يوم القيامة ومخالفة الله لهم، فكان شديدا، كان شديدا على الجهمية في رده عليهم، وله من الردود ما ينتج الصدور، صدور أهل الإيمان، يتشدد في الجرأة أو المعاصي، ولكنه هو نشأ في مذهبه واستقر في منطقة كثيرة البدع والزعامات، فكان أتباع مذهبه يتصدون لتلك الضلالات، فصارت لمقارعتهم أهل الباطل ومشادتهم إياهم صارت لهم السمعة أنهم متشددون، ولكنهم ليسوا متشددين، وإنما يطبقون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة. عنواننا المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو على الفاكس 442-55-43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.